بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، من التعليق على منسك الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب قوله وتطيب، تقدم قوله فإذا أردت الإحرام فاغتسل وتنظف وتطيب، والتطيب سنة عند الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب بأجود الطيب عند الإحرام. ولهذا في الصحيحين حديث عائشة تقول: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بأذريرة. والأذريرة نوع من الطيب مخصوص يعرفه أهل الحجاز، وهو طيب الرائحة. وقالت أيضا: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ولا شك في سنية الطيب عند الإحرام، لكن لا يطيب الريدة والإزار، لا يطيب ثوبه، إنما يطيب بدنه ورأسه مثلا، إنما يطيب بدنه ورأسه، وهذا قبل الإحرام، يعني قبل أن يعقد النية، لأنه إذا عقد النية حرم عليه أن يتطيب، حرم عليه أن يتطيب. كان ابن الزبير يتطيب عند الإحرام بطيب لو جعل رأس مال لإنسان لكان، من لأنه يتطيب بأطيب ذلك. وثم أن الإنسان إذا تطيب ولو يعني وجد رائحته أو سال على بدنه بعد الإحرام فإن هذا لا يؤثر، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب، فتقول عائشة: كنا نعرف ذلك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا وقت الحر، وقت الحر. فالمقصود أن الطيب سنة من سنن الإحرام، سنة من سنن الإحرام قبل الدخول في الإحرام، وهو للرجل والمرأة، لكن المرأة لا تتطيب بطيب له رائحة، تتطيب برائحة ما يناسبها وما خفي رائحته ووجد لونه. المقصود أن الرجل هو الذي يتطيب به طيب له رائحة، لأن المرأة إذا تطيبت بطيب كطيب الرجال الذكي الذي له رائحة فإنها تتأثر بذلك وتؤثر. والمقصود أن الطيب عند الإحرام من السنن. ثم قوله فإذا تجردت عن المخيط فالبس إزارا ورداء، يعني يقول إذا تجردت عند الإحرام من المخيط، المخيط هو كل ثوب أو مثلا أو ثوب أو كساء أو مخيطة على عضو، كل ما فصل على عضو فإن هذا يسمى مخيط، يعني مثل الثوب، القميص، الفانيلة، السروال، الكوت، المشلح، كل ما كان على عضو، إذا فصل ما فصل على عضو فإن هذا يعتبر مخيط. بعض العلماء يعبر بمحيط وبعضهم يعبر بمخيط. المخيط المقصود مخيط على العضو، وليس المخيط الذي فيه خيوط كما يفهم بعض الناس، وهذا غلط. لا 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 لا، الشيء الذي فيه خيوط هذا لا يخلو منه ثوب أو نعل أو غير ذلك، الإنسان نعله فيه خياطة. وكذلك لو انشق الرداء أو الإزار احتاج أن يخيطه فله ذلك. ليس المقصود المخيط يعني الخيوط، الخيوط لا، إنما المقصود المخيط يعني المخيط على عضو مثل طاقية، شماغ، فنيلة، سروال، إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. فلهذا لا بد أن يتجرد عن المخيط. يعني لو قال مثلا تجرد عن اللباس كما ربما يكون أوضح، لو قال تجرد، فإذا تجردت مثلا عن اللباس، لكن يعبرون بما يعبر به الفقهاء، لأن المخيط ما يخاط على عضو، ما يخاط على عضو. كذلك مثلا مثل شرب الجوارب والخفين وكذلك القفازين بالنسبة للرجل والمرأة. فلهذا قال: فإذا تجردت عن المخيط فالبس زارا ورداء. والمقصود هنا الخطاب للرجل، أما المرأة فإنها تحرم بما شاءت من الثياب، تحرم بما شاءت من الثياب، يعني لا يخص لها نوع من الثياب سواء كان لونا أو غير ذلك. إنما تجتنب المرأة في الإحرام شيئين: الشيء الأول النقاب، النقاب أو البرقع، والشيء الثاني شراب اليدين، سمى القفازين، تجتنب هذين الشيئين. وأما ما عدا ذلك فإنها تلبس ما شاءت من الثياب، ما لم يكن زينة أو ملفت للانتباه أو تشبه بالكفار أو غير ذلك مما لا يجوز لبسه، لا يجوز لبسه. أما الرجل فإنه كما قال يتجرد على المخيط فيلبس إزارا ورداء، والإزار والرداء قطعة من القماش، يعني على الأعلى وعلى الأسفل، على الأعلى وعلى الأسفل، والمعروف بالإحرام، المعروف بالإحرام. وكان زمان الأول لباسهم الإزار والرداء، الإزار والرداء، ونصفه على الأعلى ونصفه على الأسفل من السرة فيما تحت يسمى الإزار، ومن السرة فيما فوق يسمى الرداء، يسمى الرداء. فإذا أراد الإنسان الإحرام فإنه يتجرد من ذلك ويلبس الإزار والرداء، ويلبس الإزار والرداء. والإزار والرداء سواء كان يعني لونين مختلفين أو مخيطين بحيث أنه كان مشقوقا فخيط، أو مثلا اللون يختلف مثلا أبيض أو غير ذلك، لا يشترط فيه نوع ما من الأنواع، إلا أن الأفضل والأكمل أن يكون الإزار والرداء أبيضين نظيفين، سواء كان أيضا جديدين أو غسيلين أو نحو ذلك. ولو أحرم بإزار ورداء ملون جاز، مثل ما يشاهد بعض الأحيان لسان عليه إحرام يعني ملفت للانتباه جائز هذا، لكن السنة، السنة أن يحرم بإزار ورداء أبيضين نظيفين، كما في حديث، كما في حديث ابن عباس، كما في حديث ابن عباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يلبسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وفي رواية: وكفنوا فيها موتاكم، وكفنوا فيها موتاكم. فاللباس الأبيض أفضل من غيره. فالمقصود أن الإزار والرداء لا 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 لا, لا يشترط فيهما لون. ولو أيضا يعني اتسخا فله أن يغيرهما أو أن يغسلهما، ولو أيضا انشق له أن يخيطهما أو يرقعهما، له كل ذلك جائز، كل ذلك جائز. ثم قال رحمه الله بعد قوله: فإذا تجردت عن المخيط فالبس الإزار إزارا ورداء، قوله: ثم صل ركعتين. صل ركعتين يعني للإحرام، وهذا لا 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 صلاة الركعتين عند الإحرام هذه الصلاة مجمع على استحبابها، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ذي الحليفة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتاني آتني الليلة من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فلهذا قالوا هذا دليل على أن الإحرام له صلاة تخص، فيصلي ركعتين ثم يحرم، ثم يحرم. والقول الآخر أن الصلاة أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، ليس للإحرام صلاة تخصه، فيحرم عقب فريضة أو عقب صلاة تطوع أو غير ذلك. هذا كله سنة. وبعضهم قال الصلاة خاصة بذي الحليفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له هذا القائل أو هذا الآتي: يصلي في هذا الوادي وقل عمرة في حجة، وقل عمرة في حجة. ولهذا الذي يحرم من الجحر من ذي الحليفة الذي يحرم من ذي الحليفة فيه فائدتان: الفائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذلك، الثانية فيه بركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثاني الليل آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك، في هذا الوادي المبارك، وقل عمرة في حجة. إذا استحضر الذي يذهب من طريق المدينة ويحرم استحضر هذا فإنه يناله الأجر ويثاب على ذلك. بعض الناس يستطيل الطريق والوقت وليعلم أنه في عبادة، في عبادة. ولهذا الذي يحرم من السيل إلى مكة أو من المدينة مثلا إلى مكة أيهما أكثر أجر؟ الذي يحرم من المدينة، لأن المسافة تطول وهو في عبادة، محسوب له الإنسان الأجر، محسوب له الأجر. المقصود أن صلاة ركعتين سنة من سنن الإحرام، وبعض العلماء يقول ليس للإحرام صلاة تخصه يعني ركعتين، بل يصلي يحرم عقب أي صلاة صلى. ثم إن الإحرام يعني عقب الصلاة سنة، فله أن يحرم بدون صلاة، فله أن يحرم بدون صلاة. ثم قال رحمه الله: ثم لبي بالعمرة، ثم لبي بالعمرة، يعني لبي يعني أن يهل بالعمرة، يلبي يعني يقول لبيك عمرة، لبيك عمرة. ولهذا تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك حجة في عمرة، فيلبي بمعنى يقول لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك عمرة وحجة. إن كانت عمرة مستقلة قال لبيك عمرة، وإن كان قارن قال لبيك عمرة وحجة، وإن كان مفردا قال لبيك حجة، لبيك حجة. فيلبي بالعمرة. ولهذا قال رحمه الله: ثم لبي بالعمرة إذا سلمت منها، يعني إذا سلمت منها يعني من الصلاة، تلبي عقب ذلك، يعني تلبي عقب الصلاة، إذا سلمت من الصلاة يعني عقب التسليم تلبي بذلك بأن تقول لبيك عمرة. والقول الآخر أن التلبية بالحج يكون يعني بعد استوائه على مركوبه، بعد استوائه على مركوبه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هل من البيداء، والأمر في ذلك فيه سعة، من أحرم عقب الصلاة، من أحرم وهو على راحلته، من أحرم وفي الميقات، المقصود أنه يحرم من الميقات على أي حالة كان. لكن السنة بعضهم قال عقب الصلاة كما هنا، وبعضهم قال إذا استوت به راحلته يعني مثل السيارة أو الحافلة أو غير ذلك، وبعضهم قال إذا يحرم إذا لبس إحرامه بدون صلاة وبدون استواء يعني كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من عند الشجرة يعني من عند الميقات نفسه. ثم قال إذا سلمت منها، يعني تحرم بالعمرة إذا سلمت منها، ولا يشترط بل ولا يستحب أن يتلفظ بالنية عند الإحرام، بل محلها القلب. هنا ذكر رحمه الله مسألة يعني يفعلها كثير من الحجاج أو بعض الحجاج، وهو التلفظ بالنية عندما يحرم، يقول لبيك، يقول مثلا اللهم إن هذه العمرة لك يا الله، وإن هذا الحج، أو نحو ذلك، فيقول التلفظ بالنية بدعة، التلفظ بالنية بدعة، فلا يشترط أن يتلفظ بالنية ولا يستحب أن يتلفظ بالنية عند الإحرام، بل محلها القلب. ولهذا رحمه الله لما قال ولا يشترط بل ولا يستحب يعني التلفظ بالنية، أن يتلفظ بالنية عند الإحرام، بل محلها القلب. النية محلها القلب، لأنها عزم القلب على فعل الشيء، فلا يتلفظ بها لا جهرا ولا سرا، لا يتلفظ بها لا جهرا ولا سرا. ولما قيل للإمام أحمد رحمه الله هل تقول شيئا قبل التكبير، قال لا، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، فلا يقول اللهم إن هذه أشواط سبعة أشواط، اللهم إن هذا السعي، أو اللهم إن كذا وكذا، هذا كله بدعة. إنما الأعمال بالنيات. ولما سمع ابن عمر رجلا يجهر بالنية ويتلفظ بالنية قال: قل أتعلمون الله بدينكم؟ وهذا نقص في العقل والدين، التلفظ بالنية نقص في العقل والدين، فلهذا النية محلها القلب. إنما الأعمال بالنيات، ومن جهر أو تلفظ بالنية في الصلاة أو في الصيام أو في الحج أو في غير ذلك فإن هذا من البدع المحدثة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. سيأتي إن شاء الله مزيد الكلام على النية ومحلها، وإذا نوى تلفظ بغير ما نوى أيضا، إذا تلفظ بغير ما نوى، يعني لو قال قاصدا الحج وقال لبيك عمرة، أو قاصدا العمرة وقال لبيك حجا، أو قاصدا التمتع وقال لبيك حج أفرد، فإذا تلفظ بغير ما نوى فبماذا يعمل؟ يعمل بما نوى، ولا يضره تلفظه بلسانه. هذا ما سيأتي إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يوفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أراد بعباده فتنة يقبضنا إليه غير مفتونين، إنه ولي ذلك القادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم. الله أكبر.